أيها الإخوة، هذا هو الشريط 16 من تفسير سورة الزمر.
إنه عبد الثوب بعضهم على بعض أو الورق وما أشبه. يقول: السماوات مطويات، وحدث الفاعل أي أتى بصيغة المفعول للعلم بالطاوي. من هو الطاوي؟
الله.
الله سمعت السماء والآية الأخرى: يوم يطوي السماء كطي السجل لكتب. قال المؤلف: مجموعات. وهذا فيه نظر، لأننا نقول هي مجموعة طيا، وإذا فسرناها بالمجموعات فإننا لم نفسر تفسيرا دقيقا، لأن الشيء قد يكون مجموعا بلا طي، ولكن إذا كان مطويا فهذا معنى زائد على مجرد على مجرد مجال. فالطوبة من قال مطويات أي ملفوف بعضها إلى بعض. مطويات بيمينه قال بقدرته، وهذا تحريف على مذهب من لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى الخبرية. والصواب من المراد اليمين اليد اليمنى، صواب المراد اليمين اليد اليمنى، يقولها جل وعلا بيد اليمنى. قال مقياد اليمين: سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه اسم مصدر وفعله سبح، فعله سبح، والمصدر المسبح تسبيح، واسم المصدر سبحان، وهو منصوب على المفعولية المطلقة دائما. وملازم للإضافة غالبا. وعلى هذا فلا يخطئ المرء في إعرابه، يعرفه دائما على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. والتقدير يسبح تسبيحا، سبحانه وتعالى عما يشركون أي تنزيها له. فما معنى التسبيح؟ نحن الآن فسرنا الكلمة من حيث التسبيح، لكن ما معنى التسبيح؟ قال معنى التسبيح التنزيه، لأنه من سبح يسبح إذا بعد في الماء، فالتنزيه الإبعاد عن الصوت. وعلى هذا فمعنى سبحان الله أي تنزيها له. وعما ينزه الله؟ ينزه عن شيء، عن مماثلة المخلوق، وعن كل نقص وعيب في خفافه. فقدرته مثلا منزه عن العجز، وعلمه منزه عن الجهل والنسيان، وقوته منزه عن الضعف وهل المجر، يده منزه عن مماثله المخلوقين، وجهه كذلك. فالتنزيه إذن تنزيه الله عز وجل يعود الى الاول مماثله المخلوق، والثاني العيب المخلوق. وقول تعالى اي ترفع لعظمته عما يشركون به او عما يشركون معه. ولا شك ان هذا هو الواقع. ناخذ من هذه الايات الكريمه، بل من الايتين الكريمتين فوائد: اولا وجوب إخلاص العبادة لله، لقوله تعالى: بل الله فاعبد. ويتفرع على هذه القاعدة أن الإنسان لو أشرك بالله لحبط عمله. لماذا؟ لأنه إذا أشرك بالله عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا بقطع النظر عن الآية السابقة لأن الشرط لا يحبط المعامل فهل نص صريح. لكن إذا أردنا أن نقول من قوله لله بعض نقول من فوائدها أن من أشرك مع الله أحدا فعمله حابط مردود. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الشكر على كل أحد بقوله وكن من الشاكرين. وإذا وجب الشكر حرم ضده وهو الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإخلاص لله تعالى من كفره لأنه أعقب قوله بل لا فاعبد بقوله وكن من الشاكرين. أما الآية الثانية فمن فوائدها بيان عظمة الله عز وجل لقوله والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات جميعا. ومن فوائدها أن من أشرك بالله فإنه لم يعظم الله حق تعظيمه بل بالعكس لقوله ما قدر الله حق قدره. ومن فوائد الآية الكريمة حسن التعليم في القرآن الكريم لأنه لما نفى عنهم أنه قد قدر الله حق قدره بين وكذلك أنه عز وجل أعظم من كل شيء. السماوات الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات باليمين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يعظم الله حق تعظيمه ولكن قد يقول قائل إن هذا فيه مشقة عظيمة لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن يحيط به عمل العبد. ولهذا لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صعب ذلك على الصحابة من الذي يتق الله حق تقاته؟ فيقال إن هذه الآية الكريمة مقيدة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطاع. وإلا هم الذي يكفي أن يعظم الله حق تعظيمه على الوجه الذي أراد الله عز وجل. ولكن نقول إن تعظيم الله حق تعظيمه يكون بمثال أمره وهذا حاصل بقدر المستطاع لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليد لله بقوله قبضته وقوله بيمينه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأرض يوم القيامة يقبضها الله عز وجل بيده يقبض الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات تطوى يوم القيامة يقول والسماوات مطويات بيمينه. ومنها من فوائدها بيان قدرة الله عز وجل حيث يطوي هذه السماوات على عظمها كطي السجل للكتب. ومن فوائد الآية الكريمة تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب بقوله سبحانه وكذلك تنزيهه عن مماثاة المخلوقين لأن مماثاة المخلوقين عيب فإن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا فكيف إذا قيل إن السيف مثل العصا. فتمثيل الله عز وجل بالمخلوق تنقص الله عز وجل تنقص له لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله بقوله تعالى عما يشركون. وعلو الله سبحانه ينقسم إلى قسمين علو ذات وعلو صفة. أما علو الصفة فلم يختلف فيه أحد من أهل القبلة، حتى أهل التعطيل يثبتون لله علو الصفة، لكن على اختلاف بينهم وبين أهل السنة في كون هذا الشيء علوا أو نزولا، لأنهم يرون أن من علو ذات الصفات نفي الصفات عنه. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن من علوه الشافع جميع الصفات الكمال له على حسب ما وراده الكتاب والسنة. إذن اتفق أهل القبلة على إثبات علو الصفة، لكن السلف كيف يكون علو الصفة؟ أما علو الذات فقد اختلف اختلافا عظيما، حتى قال بعض من ينتسب للإسلام إثبات علو الذات كفر، وقال أهل السنة والجماعة إثبات علو الصفات واجب، إثبات علو الذات واجب، ولا بد أن نثبت لله علو الذات كما أثبتنا له علو الصفات. ومن فوائد الآية الكريمة التباين العظيم بين قرب الخالق العظيم وبين الأصنام المعبودة التي يشرك بها مع الله، لقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزيها له وتعالما ورفعة عما يشرك به هؤلاء. ولهذا جاء استفهام التوبيخ والاحتقار لهذه الأصنام في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني أخبروني ما الذي من هذه الأصنام بالنسبة لآيات الله العظيم الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن تقرأت هذه الآيات الكبيرة أخبروني ما لهذه الأصنام، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ماذا تكون أمام هذه الآيات الكبيرة؟ تكون إيش؟ لا تكون. ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون، وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم انحطاط رتبة هذه الأسماء، أفمن يخلق فمن لا يخلق أفلا يخلق، أفتعبدون من دون الله ما لا يمكن لكم ضرا ولا نفعا، والآيات في هذا كثيرة تحث من قدر هذه الأصنام وتبين أن الرب عز وجل منزه متعال عن هذه الأصنام. الله أعلم. نعم.
تعذر بس قبل وقت محدد الخمس دقائق، ما أدري هي نزلت الخمس ثانية ولا
لا. أنا غيرت يعني سجلت اليوم أكثر. وضع عقوة على العين والأذن، أجمع بينهما أن ما جاءت في السنة نأكل به، ما جاءت في السنة نأكل به، وما لا فالأصل نفس الأصل نفس. وأنت إذا قلت مثلا إذا أخذت هذه قدرته وارث نفسه هي، لكن نقول قدرته أن تكون هذه الأرض جميعا هي لله عز وجل، أما كيف الله أعلم. يجب أن يكون الرسول على هذا تحقيقا لا تفيد، يحقق معنى السمع والبصر أنه سمع وبصر خطير. على كل حال نقص في هذا على ما ورد مهما كان الأمر. نقول يقضي و... والله يقضي ويرشد الله ونقضي السماء. نعم انت خمس دقائق خمس دقائق من بدء المناقشة من بدء
المناقشة.
نعم طيب يقوله بين أصبعين 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 أين الفرق؟ ما يستطيع. ثم إذا أشارها قد يفهم الراعي أن أصابع الرحمن عز وجل مباشرة للخلق وليس كذلك. هي القلب بين أصابع وأصابع الرحمن، لكن بدون ما نقول أنها مباشرة، لا نقول أنها مباشرة. فإذا قال القائل كيف يعقل أن يكون القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن بدون مباشرة؟ قلنا استمع، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، نعم، إلى قوله والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهل هو يباشر السماء والأرض؟ نعم، لا. فلا يلزم من البينية المباشرة، واضح؟ لا لا أنت الجمال. إذا قالها ثلاث لازم من ذلك أنه جزم بأنه بين هذين الأطفال. نعم أن نعم ما مرض علينا هذا مر علينا هذا وقلنا لله يد اليمين ويد الشمال، لكن الله رسول قال كلتا يديه يمين يعني يمين من اليمن وهو البركه، ولدفع توهم ان تكون اليد الاخرى ناقصه، لان اليد الشمال بالنسبه لنا ناقصه عن اليد اليمين. وقد ذكر الشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في اخر كتاب التوحيد قال وفيه التصريح للشمال لله عز وجل. انتهى يقول الله تعالى رحمه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى قوله تعالى وما قدر الله حق قدره؟ نعم لماذا؟ الدليل على أن المعنى بالإشراق طفل الآن
وما قدر
حقه الأول من أن قدره ونقل عنه فيه وفيه أن المعنى ما قدره حيث جعل معه شريكا. قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الجملة هذه حالية يعني ما قدروه والحال أن الأرض قبضته أو ما قدر حق قدره، ثم أخبر فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما معنى قبضته؟ على ما ذهب إليه المؤلف وعلى ما هو الراجح. تقدم يا أخي اقرأ هنا. وش معنى في قبضة يده؟ يعني يقبضها حقيقة بيده. طيب والمؤلف فقال أصل قبضة أظنه ما هي هنا طيب قوله تعالى والسماوات مقيات بيمينه
يعني
يسمع
بعضها
لبعض
يلف
بعض. طيب وما معنى بيمينه؟ أي بيده اليمنى. تمام. والمؤلف
المؤلف
قال انها مطويات يعني مجموعات، لا قال مجموعات وملفوفات لكن يعني ايش قال؟
انها
بقدرته. بقدرته. طيب التسبيح معناه، وعما ينزه الله نعم عن كل عيب ونقص وعن مماثلات المخلوقين. طيب ما هو الدليل على تنزه الله عز وجل عن النقص الاخر؟ نعم على ان الله منزه عن النقص. ما هو الدليل على ان الله منزه عن النقص؟ عن النقص نعم. طيب هذا دليل، دليل آخر ومن سلم اللغوب أي من شعب المؤذية. الدليل على تنزهه عن المماثلة رحمة الله عن المماثلة قوله تعالى لا تكنيه به كريم وهو السمع البصير. أخذنا فوائد هذه. ثم قال الله تعالى في سبينا في درس اليوم ونفخت الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخ النفخ معروف والنافخ إسرافيل وأبهمه للتعظيم لأن الإلهام يأتي بالتعظيم كما في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم فإن هذا يدل على عظم ما غشيهم. النفخ لا شك أنه أمر عظيم ولهذا لم يبين من النفخ. كل ما في القرآن في الصور كل ما في القرآن من النفخ في الصور يأتي بصيغة المفعول ويوم نفخ ونفخ في الصور. وقول ونفخ في الصور الصيغة هنا صيغة ماضي مع أنه مستقبل لكن عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا مع أنه لم يأتي بعد. وقول في الصور الصور قرن عظيم قيل إن ساعة دائرته فما بين السماء والأرض. وهذا الصور ينفخ فيه إسرافيل. يقول المؤلف النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال المؤلف النفخة الأولى، وهذا بناء على أن النفخ في الصور يكون مرتين، وقيل بل النفخ في الصور ثلاث مرات، وقد دل على هذا حديث الصور الذي ذكره ابن كثير رحمه الله بطوله في سورة الأنعام، وأن هذه الثلاث هي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، لقوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض في سورة النمل. وهنا قال فصعق ثم نفخ فيه أخرى، وقيل بل النفخ مرتان، وهو ما نص عليه المؤلف رحمه الله، وأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق، وأن الناس إذا سمعوه أول مرة فزعوا ثم يطيلوا فيه النفخ فيصعقون يموتون بعد الفزع. وعلى هذا فيكون النفخ مرتين، الأولى فزع ثم صعق، لأنه يطيل النفس ثم يصعق الناس، ولا شك أن شيئا يصعق الناس منه لا بد أن يكون شيئا عظيما مزعجا مرعبا وكذلك. وقول فصاعق قال ناس من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من اسم موصول تفيد العموم وتستعمل غالبا في العاقل، وقد تستعمل في غيره، تبعا أو للشمول، مثالها تبعا والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. ومعلوم أن الذي يمشي على بطنه أو على أربع ليس من ذوي العقول، لكن أتي بمن تبعه، وقد يكون العموم كما في هذه الآية من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فكل من في السماوات والأرض من آدمي أو بهاء أو غيرها كلها تموت. يقول إلا من شاء الله أن لا يصعق فإنه لا يصعق. وقد اختلف العلماء من هذا المستثنى، فذهب المؤلف وجماعة إلى أن المستثنى الفور والولدان وهم في الجنة، وقيل الفور والولدان والملائكة، ولا يمنع منه كلام المؤلف لقوله وغيرهما، وقيل الله أعلم. نقول إلا ما شاء الله كما أبهم الله عز وجل، ولا نتعرض للتفصيل لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في تعيين هؤلاء المستثنين. ثم نفخ فيه أخرى، والنفخ من صحيح، وقوله أخرى مفعول مطلق أي نفخة أخرى، نفخة أخرى نعم. ثم نفخ فيه أخرى أو نقول إنها وصف لموصوف محذوف، والتقدير نفخة أخرى كما في قوله، فإذا نفخ الصور نفخة واحدة. فإذا هم أي جميع الخلائق الموتى قيام ينظرون، ينتظرون ما يفعل به. قوله فإذا هم ألف حرف وإذا فجائية، والفجائية تدل على حصول ما بعدها مفاجأة، بمعنى أنه يأتي بسرعة. وهم قيام جملة اسمية كما هو ظاهر، والغرض منها الثبوت والاستمرار، وهي أبلغ من قوله لو قال فقاموا، لأن قوله فإذا هم قيام تدل على أن هذا الوصف لهم كأنه أمر ثابت من قديم مستقر، مع أنهم لم يقوموا إلا في النفخة الواحدة، الأخيرة، وقوله ينظرون قال ينتظرون ماذا يفعل بهم، ويحتمل أن يكون المعنى ينظرون ما حدث من النظر في العين، وهذا الاحتمال لا ينافي ما ذكره المؤلف أو المفسر، فيكون تكون الآية شاملة كل هذا وهذا، أي ينظرون بعينهم ما حصل وينتظرون ماذا يفعل بهم. في هذه الآية الكريمة هو منها إثبات النفس في الصور وأنه واقع لا محالة. من أين يؤخذ؟ من قوله ونفس، حيث عبر عنه بالماضي، ومنها عظم هذا النفس، ويؤخذ من إبهام الفاعل، ومنها أن هذا النفس عظيم في تأثيره حيث يفزع الناس منه ثم يسقطون أي يموتون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الصعق شامل لكل ما في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله، وهم أقل ممن يصعق، لأن الغالب أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل، وهي كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم ينكرها أحد من الناس إلا فيما يتعلق بأفعال العباد، حيث أنكرها لا القدرية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينفخ في الصور مرتين، فقول ثم نفخ فيه أخرى. ومن فوائدها أن النفخة الأولى الآخرة أو الأخرى يكون بها البعث، فقوله فإذا هم قيام ينظرون. ومن فوائد الآية أن القيامة من القبور يلي النفخة في الصور مباشرة، نأخذها من إذا الفتائية. ومن فوائد الآية الكريمة أنهم أي الذين يقومون وكأن لهم زمنا طويلا في القيام، بدليل أنه أتى في ذلك بصيغة الاسمية. ومن فوائدها تمام قدرة الله جل وعلا، حيث إن الخلائق كلها تقوم مرة واحدة في هذه النفس، وقد قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم استاهر، أي على سطح الأرض وظهر الأرض. فإذا قال قائل ما علاقة نفس الصور بحياة الناس وبعثهم من القبور؟ فالجواب أن هذا الصور مجتمع الأرواح، تجمع فيه أرواح الخلائق، ثم إذا حصل نفخ تطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه أبدا. على كثرة الخلق وتفرقهم فإن أرواحهم لا تخطئ أجسامهم، كل روح تدخل في جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا. ثم قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت قال المؤلف أضاء، ومنه أشرقت الشمس إذا انكسر ضوءها، وشرقت إذا برز، وقال شرقت الشمس إذا ظهرت على الأفق، وأشرقت إذا ارتفعت استطال ضوءها. ولهذا تسمى الصلاة التي بعد ارتفاعها قيد رمح تسمى صلاة الإشراق لا صلاة الشروق، الشروق ظهور الشمس في الأفق، والإشراق ارتفاعها واتساع ضوئها. وهنا يقول أشرقت الأرض بنور ربها، بنور الله الذي هو نوره وليس بنور المخلوق، فإضافة النور إلى الرب عز وجل من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي أن الله جل وعلا ينير الأرض بنوره بنور ربه حين يتجلى لفصل القضاء، حين يتجلى أن يظهر لفصل القضاء ويأتي عز وجل للقضاء بين العباد. وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى ينزل ملائكة السماء الدنيا حتى تحيط بالخلق، ثم تنزل ملائكة السماء ثانية حتى تحيط بأهل السماوات الدنيا بأهل السماء الدنيا، لأن أهل السماء الثانية أكثر من أهل السماء الدنيا، إذ أن السماء الثانية أوسع من السماء الدنيا فيكون سكانها أكثر، ثم ينزل أهل السماء الثالثة فيحيطون بمن قبله وهم أكثر من أهل السماء الثانية وهلم جرا إلى السماء السابعة. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نزل أي نزل شيئا فشيئا، أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة. وتشقق السماء بالغمام، قال أهل العلم إن هذا الغمام هو الذي يأتي بين يدي الإنسان الله عز وجل، غمام عظيم لا نعلم قدره ولا نعلم كيفيته، ولهذا قال تشقق السماء ولم يقل تنشق بل تشقق كأنه شيء ينبعث منها شيئا فشيئا، وسيكون هذا عظيما وذلك بين يدي مجيء الرب جل وعلا. ثم ينزل سبحانه وتعالى القضاء بين العباد، وحينئذ تشرق الأرض بنور ربها. ولا نستطيع الآن أن نتصور كيف هذا الإشراق وكيف هذا النور وكيف هذا الغمام، هو أمر لا تدركه عقولا الآن. يقول: ووضع الكتاب، وضع الكتاب كتاب الأعمال للحساب. وضع أي وضع بين أهل الناس. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب كتب فيه أعمال العباد من عمل خير أو شر، إلا من نحى بالمغفرة أو بالتوبة فإنه لا يوجد في الكتاب. فالصغائر مثلا تكتب، فإذا صلى الإنسان فإن الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، وربما يتوب الإنسان من سيئات كتبه، فهذه أيضا لا توجد في الكتاب. لا يوجد في الكتاب إلا ما واجه الإنسان به ربه وكان ختم عليه بالحياة. وقوله وضع الكتاب، أن هنا هل هي للعموم أو للجنس؟ هل المعنى ووضع كل كتاب أو الكتاب من حيث الجنس؟ الظاهر أن أنها للعموم أحسن، يعني وضع كل كتاب فأخذه صاحبه. طيب، الكتاب هذا الذي ذكر فيه الأعمال يقال لصاحبه: اقرأ كتاب أنت بنفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا قرأه فهل يمكن أن ينكر ما فيه؟ لا بد أن يقر، إلا المشركين فإنهم ينكرون ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. لأنهم إذا رأوا أن الموحدين المخلصين نجوا من العذاب سولتهم أنفسهم أن ينكروا الشرك، ليظن أنهم لعلهم ينجون من العذاب. ولكن هذا لا يفعل، إذا قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وحينئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكون الله حليما. قال وضع الكتاب، كتاب الأعمال للحساب. وكيف يوزع الكتاب؟ يوزع على وجهين. الوجه الأول أن يعطى باليمين، والثاني أن يعطى بالشمال. فالمؤمن يعطى باليمين ويقول للناس: ها اقرأوا كتابي، انظروا اقرأوا. تقول هذا ابتهاجا بنعمة الله وتحدثا بنعمة الله، كما لو أعطي الواحد منكم نتيجته وإذا فيها التقدير ممتاز 100%، ماذا يفعل؟ كل واحد من الطلاب يوريها إياه أنت. وإذا كان كل رقم عليه دائرة حمراء ماذا يقول؟ يمزق. لكن في القيامة ما يمكن يمزقه، لكن أما في الدنيا يمكن يمزقه أو يخفيه. على كل حال هذا أمر جدي صغير، أن الإنسان يفخر بنعمة الله عز وجل ويزيه الناس فيقول: ها أمك أستاذ، إني ظننت أني ملاق الحساب. الظن هنا بمعنى اليقين، يعني أيقن أني ملاق الحساب وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني. أما من أوتى كتابه بالشمال والعياذ بالله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. كما يقول القائل للزائر الثقيل: إيش ليته لم يأتي، ليتني ما رأيت وجهه. الكتاب الذي يكون بالشمال والعياذ بالله يعني صاحبه ما فيه، يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى أن من لم يؤت كتابه بيمينه يأخذه بشماله وفئات أخرى من وراء ظهره. فهل هما صفتان أو صفة واحدة؟ قال بعض العلماء إنهما صفتان، وقال بعض العلماء إنهما صفة واحدة، يعني أنه يعطى الكتاب بالشمال من وراء الظهر، من وراء الظهر، ما هو من الأمام يعطيه من وجهه، بل من وراء ظهره. فيكون في هذا تنبيه له وتذكير له بما فعل بكتاب الله في الدنيا. أين وضع الكتاب؟ كتاب الله سبحانه. لا مهار. لكن يكون تذكيرا له في حال الدنيا أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره، فنبذوه وراء ظهورهم وسعوا به من القليل. كأنه يقال له: جزاؤك من جنس عمل. وقيل بل إن من الناس من يأخذه بشماله من قبل الشمال، ومن الناس من يأخذه من وراء ظهره، فتكون صفتين. والله أعلم. يقول ورد: وجيء بالنبيين والشهداء. جيء بالنبيين، من جاء بهم؟ الله عز وجل، لأن الملك في ذلك الوقت لله، له التصرف، فيؤتى بالنبيين. والنبيين هنا يشمل النبيين الذين أرسلوا والنبيين الذين لم يرسلوا، فهو عام. والشهداء، الشهداء جمع شهيد. وهل المراد بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، أو المراد بالشهداء الذين يستشهدون يوم القيامة؟ الثاني هو المراد. فمن الشهداء؟ قال المؤلف رحمه الله: أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون للرسل بالبلاغ. أما قوله أي بمحمد، فظاهره أنه يريد أن يفسر النبيين بمحمد، فيقوم على تفسيره عاما أريد به الخاص. وهذا غير مسلم، بل الصواب أنه عام باب على عموم، أي يؤتى بالنبيين كلهم يشهدون على أممهم بأنهم بلغوه. أما قوله الشهداء فهو من باب عطف العام على الخاص، والمراد بهم الذين يشهدون على الأمم وللرسل، وهم هذه الأمة. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون رسول محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليه، فالرسل شهداء على أممهم. يقول: يا رب نشهد أنك أرسلتنا إلى أقوامنا وأننا بلغناهم. ولا يمكن أن يقول أحد في ذلك اليوم هذه دعوة، فأين البين؟ يعني لو قال مثل هذا القول من يشهد؟ أعضاء الشهداء، والله يشهد قبل كل شيء. أن الشهداء فنعم نقول هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه الأمة ولله الحمد تشهد على الناس في الدنيا وفي الآخرة
من فضلك.
نحن الآن نشهد أن الله أرسل نوحا إلى قومه، ونشهد أن قومه أبلغ على وجه الأكمل، ونشهد أنه بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كل هذا نشهد به بما علمنا الله عز وجل في الكتاب. فيوم القيامة تكون الشهادة لنا على الأمم. وقول مالك رحمه الله: يشهدون للرسل بالبلاغ. لو قال: وعلى الأمم في إقامة الحجة، لكان هذا خيرا. تعال هنا. كذلك أيضا نحن نشهد على الأمم بأنهم بلغوا وأقيمت عليهم الحجة، فلنا شهادة للرسل وشهادة على الأمم. نعم. قال: وقضي بينهم بالحق، أي العدل. قضي بينهم، من القاضي؟ الله عز وجل. لكن أبهمه للتعظيم، وهو معلوم، لا أحتاج إلى يعني ليس من الضرورة إلى التعيين، لأنه معلوم أن القاضي هو الله رب العالمين. وقضي بينهم، أي بين الناس، بالحق أي بالعدل، وهم لا يظلمون شيئا. يقضى بين الناس مسلما بالعدل، بل ليس القضاء بين الناس بالعدل، بين البهائم بالعدل. حتى ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اخبر بانه يختص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سبحان الله. ثم بعد ذلك تكون ترابا، لأنها ليس لها دين ولا نقص، لكن إظهاره العدل وشفاء لما في الصدور. لأن الشاة الجلحة إذا نفحتها الشاة القرناء صار في قلبها شيء، لكنها لا تستطيع أن تقتل، لأن هذه لها قرون وهذه ليس لها قرون. لكن يوم القيامة يعطي الله سبحانه وتعالى الشافع الجلحى قدرة حتى تقتص، أو يريها الله عز وجل كيف يقتص لها من الشافع القرناء. ولهذا قولي بينهم بالحق. طيب، يقول مالك: هي العدل، لماذا تفسر الحق هنا بالعدل ولم تفسره بالصدق؟ لأن المقام مقام حكم وقضاء، والمناسب فيه العدل، وهم لا يظلمون. هم الضمير يعود على الناس، لا يظلمون شيئا، أي لا ينقصون من حقوقهم شيئا، بل يعطى كل إنسان حقه على وجه الكمال. والله أعلم. ناقل الفوائد. قال الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. في هذا فوائد، منها إثبات النور صفة لله بقوله: بنور ربها. ومن فوائده فوائد الآية إثبات الربوبية الخاصة بالله في ذلك اليوم، حيث أضاف الربوبية إلى الأرض مع أنه رب كل شيء. وإضافة ربوبية الله تعالى إلى شيء معين تقتضي تعظيم هذا الشيء. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها بعدها وله كل شيء. لما كان قول رب هذه البلدة قد يوهم أنه رب لهذه البلدة دون غيرها، قال وله كل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكتاب الذي كتبت فيه الأعمال بقوله ووضع الكتاب. ومن فوائدها إثبات الشهداء على الناس فيما عملوا كقوله وجيء بالنبيين والشهداء. ومن فوائدها أنه يقضى بين الأنبياء وبين من كذبوه كقوله وقضي بينهم بالحق. ومن فوائده أنه يقضى بين العالم وأمته بقول النبيين والشهداء، والعلماء شهداء لكن بل هم رؤوس الشهداء بعد الأنبياء. وقضي بينهم بالحق، فالعالم مبلغ عن الرسل، فيقضى بينه وبين من بلغته الرسالة بواسطته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القضاء بين الخلق في ذلك اليوم لقوله وقضي بينهم بالحق. ومن فوائده أيضا أن القضاء لا حيف فيه ولا دور لقوله بالحق، فيعطي الإنسان حقه كاملا. ومن فوائدها أيضا انتفاء الظلم في ذلك اليوم لقوله وهم لا يظلمون. وانتفاء الظلم هنا ليس المراد به نفي الظلم فقط، بل المراد به تعبان، المراد به إثبات كمال العدل الذي ليس فيه ظلم بوجه من الوجوه لقوله تعالى وهم لا يظلمون عليهم السلام. هذا ايش نعم من السؤال العقيد يقول لماذا قلنا ننزه الله عن كل نقص وعن المماثلة؟ أليس في المماثلات نقصا؟ بلى نقص، وأشرنا إلى هذا، لكنك أحيانا تأسفني. نعم لا لا لا، جواب السؤال نقول إن النقص شيء والمماثل شيء آخر. مثلا لله قدرة، نقول ليست كقدرة المخلوق، لكن هل يمكن أن يلحقها النقص؟ إذا لابد أن نقول عن كل نقص ما يكفي في المماثل. نعم ربما يكفي عن كل نقص عن نفي المماثل، لأن المماثل نقص، ولكن نقول إذا كان الله قد نص على ذلك فقال ليس كمثل شيء، فينبغي أن ننبه عليه. نعم بس من يقول هذا؟ يعني من يقول إن عصاة المؤمنين يأخذون كتبهم بشماله؟ لا ماذا قل نعم لو ثبت أن عصاة المؤمنين يأخذون بالشمال لكان لا بأس، لكن الآية تقول وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة بعضها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وهذا كافر. نعم 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 هذا حديث أسطور طويل، وهذا حديث فيه أشياء منكرة لكن فيه أشياء تشهد لها النصوص الأخرى الصحيحة، وفيه أشياء لا ليس منكرة وليس فيها ما يشهد لها لحديث صحيح، لكن العلماء تلقوه بالقبول. أتدري ما تقول الآن؟ عين تقول لأجل أنه لكان أن قوله فإذا هم قيام ظهور المفاجأة، والمفاجأة تدل على وقوع الشيء المباشر، فأنت الآن أوردت علينا حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة بين النسختين 40، لكن الآية في النسخة الثانية إيش؟ واضح؟ مستغل في السؤال. نعم اي انها هو لو جاء ذكر نفس السور بصعقة فإذا هم قيام، لكن جاء بثلاث تعبيرات ويوم ننفخ في السور ففزع ونفخ في السور فصعق، فقيل ان الفزع غير نفخه اولى ثم الصاعقة الثانية ثم البعث الثالث، وقيل إن الفزع والصاعقة نفخة واحدة ينفخون فيشبع الناس ما الذي حصل ثم يقول النفخ فيصعق الناس، وعلى هذا تكون نفخة واحدة لكنها تمتد أولها فزع وآخرها صاعقة. عرفت؟ وعلى هذا تقول المؤلف النفخة الأولى لأنه يرى أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق. ما هي بس ما كل من السورة
أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنَذِّرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أخذنا نناقش فيها. طيب من هو النافخ في الصور؟ ما هو طيب حمد. نعم. ولماذا عبر بالماضي وهو لم يأتي بعد؟ لتحقق وقوعه. طيب هل لك أن تأتي بمثال؟ مثل قوله تعالى أتام الله فلا تستعجلوه مع أنه لم يأتي بعد. ما هو الصور؟ هنا هنا بيت يعني حجرة هنا قرن عظيم يعني يشبه الفوق من بعض الوجوه لكنه دائرته كما بين السماء والأرض. طيب قوله ونفخ الصور أي نفخ من هذا؟ ونفخ في الصور فصعق. إيه نفخ الصور أي نفخ؟ الثالثة أو الرابعة؟
الأولى.
الأولى. إذا قولي ثم نفخ في أخرى. طيب هل هناك ثلاث؟ إيش ما هو ثلاث؟ في نفخ الثالث وهي الفزع نفخ الصعق البعث. طيب وما هو الراجح؟ ما هو الراجح من ثاني او ثلاث؟ طيب كيف تجيب عن قول الفزع؟ طيب قول الله تبارك وتعالى فإذا هم قيام ينظرون إذا ما معنى الفجائية؟ ما معنى الفجائية؟ لا من ترفع من الأمر فجائية لأن ما بعدها يأتي مفاجأة لما قبل. طيب قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ما معنى أشرقت؟ أي أضاء بنور ربها. هل هو نور المخلوق أو نور الله؟ نعم. لو قال لك أنه نور مخلوق فقال قائل أنه نور مخلوق فأضافه الله إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه كقوله ناقة الله وبيت الله. لكن لو قال لك هذا لو قال إنسان إضافة مخلوق إلى خالقه مثل فقال لهم رسول الله ناقة الله وماذا ناقة؟ لكن لو ادعى واحد لو ادعى إنسان نور مخلوق يخلقه الله عز وجل في جوف نعم شرع
الثلاث هذا في الدخل الصحيح فلا بأس.
نعم نعم لكن لو قال شقاء هذه الآية إضافة مخلوق إلى خالق ما هو الجواب؟ نعم لا خلاص ما حل
الأمثلة
لأنه خلاف خلاف الظاهر يا أخوان في نور ربنا. إذا قال قائل نور خلقه الله قلنا هذا خلاف الظاهر. الله يقول بنور ربنا والله له نور. الله نور السماوات والأرض. كل إنسان يحرر سلم عن ظاهر يجيب بهذا يقول هذا غير مقبول لأنه خلاف الظاهر اللفظ. فإن أتيت بدليل يخرجه عن ظاهره فعلى العين والرأس، وإن لم تأتي بدليل صحيح يخرجه عن ظاهره فعلى العين والرأس، وإلا فقولك مرفوض. أعرفتم جماعة؟ طيب، قوله تعالى ووضع الكتاب، من مراد الكتاب؟ كتاب أعمال التي يعملون صح. طيب، وجيء للنبيين والشهداء، من الشهداء؟ النبيين والشهداء. السابق أنه أعم من أمة محمد. طيب، الأنبياء والعلماء وغيره. طيب، ما هو الدليل على أن هذه الأمة شهداء؟ قوله تعالى وكذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء عنا. قوله تعالى قضي بينهم بالحق، ما معنى قضي بينهم بالحق؟
يعني حكم بينهم بالعدل.
حكم بينهم بالعدل. وهم يظلمون محل الجملة من الإعراب. حاليا يعني والحال أنهم لا يظلمون شيئا. طيب. ثم قال الله تبارك وتعالى مكتدى ذات اليوم ووفيت كل نفس ما عملت. وفيت أي أعطيت وفاء، أي أعطيت وفاء كما تقول وفيته حقه، أي أعطيته إياه وفاء. كل نفس، كل بالضم على أنها نائب، على أنها نائب فاعل. كل نفس ما عمل أي الذي عمل، فما هنا اسم مفعول وهو مفعول كان ليوفيه. والمفعول الأول هو كل وإن كان في الضم، لكن نائب فاعل ينوب مناب المفعول، فلهذا صار كل في محل المفعول الأول وما عمل في محل المفعول الثاني. قال المفسر أي جزاءه، أي جزاءه. حمله على هذا التأويل أن العمل قد مضى في الآخرة في الدنيا، والذي توفى النفس هو الجزاء، كما قال الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون. فإذا قال قائل الأمر واضح كما قال المفسر، لكن ما الحكمة في أن الله عز وجل عبر بالعمل عن جزاء العمل؟ الحكمة في ذلك إشارة إلى أن الجزاء لا يتجاوز العمل، أن الجزاء لا يتجاوز العمل ولا ينقص عن العمل، فكأنه هو العمل. إذا كان لا يتجاوز ولا ينقص عنه فكأنه هو العمل، وهذا هو كمال العدل وكما تبين كذا. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. هو الضمير يعود على الله عز وجل، يعني كأن قائلا يقول كيف يعلم ما عملت النفس وقد مضت شهور ودهور وفيها وفي العمل الدقيق والجليل؟ فقال وهو أي الله أعلم بما يفعلون، يعني لا يخفى عليه شيء وهو سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، فلا يمكن أن يفوت شيء من عمل الإنسان. وقول مفسر أي عالم بما يفعلون بما يفعلون، تفسيره أعلم بعالم يعتبر تفسيرا خاصا، لأن أعلم أعلى درجة من عالم. فإنك تقول زيد عالم وعمر عالم فيتساويان في العلم، وتقول زيد أعلم من عمر فيكون زيد أعلم وأعلى درجة من عمر. المؤلف الآن إذا قال عالم أعلم أي عالم نقص من علم الله، لأن كلمة عالم لا تمنع المشاركة، لكن أعلم تمنع المشاركة، لأنه لا يستوي الأفضل وإيش والمفروض. والعجب أننا لو سألنا سائل لماذا عدل المؤلف عن اسم التفضيل إلى اسم الفاعل، قال لأنه لا ينبغي أن يكون هناك تنافس أو مفاضلة بين الخالق والمخلوق. إذا قلت أعلم معناه أنك فضلت الخالق على المخلوق، فنقول له سبحان الله. وإذا قلت عالم فقد سويت الخالق بالمخلوق. فتنظر كيف عدل عن ظاهر اللفظ إلى فساد المعنى، فجنى جناية الرحمة عفى الله عنه. مخالف الأولى مخالف الظاهر اللفظ، الثاني تنقيص الخالق بعلمه. فنحن نقول إن الله أعلم وأرحم، في القرآن الكريم وأنت أرحم الراحمين وأحسن، أليس الله بأحسن الحاكمين؟ بل أبلغ من ذلك أن الله قال الله خير خلق عفو عنك هذه المرة لا تتكلم. بل أبلغ من هذا أن الله قال الله خير أما الكريم، خير أما الكريم، مع العلم بأنه لا أحد يظن أو يقدر أن الأصنام مثل الخالق، لكن قال هذا من أجل إفحام الفصل وبيان غلابة، أن نقول له الله خير أم الذي تقولين. فالحاصل أن الواجب علينا أن نجري أعلم على إيه؟ على ظاهرها، من أن المراد بها تفضيل علم الله، تفضيل الله في علمه على عباده، فهو أعلم بما يفعلون. فإن قال قائل إن المؤلف عدل عن أعلم إلى عالم لأن الناس لا يعلمون ما يفعلون، فالعلم منتفل، وحينئذ لا يكون تفسيره أعلم بعالم لا يكون ضارا، ثم هذا خطأ أيضا. فللعالم لا يعلمون ما يفعلون، كل إنسان يعلم ما فعل، وكل من شاهد غيره أنه يفعل علم ما فعل. وقوله تعالى وهو أعلم بما يفعلون، تارة تأتي يفعلون وتارة تأتي يعملون وتارة تأتي يكفرون، فهل بينها فرق؟ نقول لا، ليس بينها فرق، لأن مؤداها واحد. لكن إذا قيل قول وفعل، قول وفعل، صار القول باللسان والفعل بالجوارح، وإذا قيل عمل صار شاملا للقول والفعل، وإذا قيل قول فإنه يكون شاملا للقول والفعل، ومنه أي من إطلاق القول على الفعل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، أن تقول هكذا، ثم ضرب يده بالأرض. ومعلوم أن هذا ليس قولا بل هو فعل، وهو ما يفعلون قال فلا يحتاج إلى شاهد. نعم لا يحتاج إلى شاهد، كفى بالله شهيدا، لكنه سبحانه وتعالى يقيم الشهود إظهارا للعدل وتوبيخا للفاعل، إظهارا للعدل وتوبيخا للفاعل، عرفتم؟ لأنه إذا أقيم عليه الشهود بعد أن أنكر صار ذلك أشد توبيخا. ثم قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. نعم الفوائد، قال الله تبارك وتعالى وصفت كل نفس ما عملت إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الناس يستوقون أعمالهم يوم القيامة لقوله ووفيت كل نفس ما عملت بعد أن قال وأثق زاغب من ربها إلى آخر. ويدل لهذا أن استيفاء العمل يكون يوم القيامة قوله تبارك وتعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أما في الدنيا فإن الإنسان قد يوفى عمله وقد لا يوفى، فالكافر مثلا لا يمكن أن يوفى جزاء عمله في الآخر، وأريد جزاء عمله الصالح، يعني لو أن الكافر تصدق أو أصلح شيئا ينفع المسلمين أو فعل أي شيء يتعدى نفعه فإنه لن يجازى عليه في الآخر، ولكن يطعم به في الدنيا، يجاز عليه في الدنيا. ثم قد يجاز وقد لا يجاز، قد يجاز عليه في الدنيا ويطعم إياه وقد لا يجاز. أما المؤمن فإنه وإن جوز في الدنيا على عمله الصالح فإنه لن يحرم الجزاء في الآخر. قال الله تعالى من عمل عملا صالحا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا جزاء دنيوي ولا أخروي؟ دنيوي. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا أخروي. المهم أن منتهى الجزاء هو يوم القيامة، وفيت كل نفس ما عملت. ومن فوائد هذه الآية العدل، عدل الله تعالى في جزائه لقوله ما عملت، لا زيادة ولا نقص، ويؤكد ذلك قوله وهو أعلم بما يفعلون، وهو أعلم بما يفعلون. فإذا كان أعلم بما يفعلون وهو حكم العدل علم أنه لن ينقص الإنسان من أجله شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله لقوله وهو أعلم. ومن فوائدها أن الله يعلم أعمال العباد كما يعمل أعمال نفسه لقوله أعلم بما يفعلون. ومن فوائدها احتراز الإنسان من العمل بما لا يرضي الله، وأنه يجب عليه أن يحذر منه. لماذا؟ لأن الله يعلم ذلك، والإنسان الحي القلب لا شك أنه سيخجل إذا علم أن الله يعلم عمله فعمل ما لا يرضيه. ثم قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سيق فعل ماض مبني للمجهول، قول هل الأولى أن نقول مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله؟ نعم قالوا إنه الثاني، لأنه قد يكون الفاعل معلوما لكن حدث في غرض آخر، ولهذا كان تعبير المحققين من النحويين أن يقولوا ما لم يسمى فاعله، وفي هذا السؤال يقول مبني لما لم يسمى فاعله. إذا من السائق؟ الظاهر أن السائق الملائكة الظاهر أن السائق الملائكة يسوقونه إهانة. وقول المفسر بعنف دليله قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. معنى الدع الدفع شدة وقوة. فهذا كيفية سوق الذين كفروا. وقول الذين كفروا حدث المفعول ليعم كل ما يكفر به مما يجب الإيمان به. فإذا كفروا بالملائكة فهم داخلون فيها، بالنبيين، بالكتاب، باليوم الآخر، بالقدر، فهم داخلون في هذه الآية. وكذلك إذا استكبروا عما يجب عليهم الإيمان به فإنهم يكفرون، لأن الكفر يا جماعة الكفر نوعان: كفر جحود وكفر استكبار. فالتكذيب كفر جحود، وترك العمل كفر استكبار. طيب، والآية تشمل هذا وهذا. سيق الذين كفروا بعنف إلى جهنم زمرا. جهنم سبق الكلام عليه، وأن العلماء اختلفوا فيها هل هي معربة أو عربية أصلية. وقول زمرا قال جماعات متفرقة. وما وجه التفريق في هذه الجماعات؟ هل هي باعتبار الأمم أو باعتبار الأعمال، بحيث تكون الزمرة الأولى هي الكافرة المشركة، والثانية ما دونها، والثالثة ما دونها، وهكذا؟ نعم، فيه احتمال. فإن قلنا بالأول أي أن هذه الزمرة باعتبار الأمم، فإن دليله قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. فإن هذا يدل على أنهم يذهب بهم جناة أمم. وإن قلنا بالثاني فدليله ما يصنع بأهل الجنة، أن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، أو على صورة القمر ليلة البدر، فإن هذا يقتضي أن يكون الزمر باعتبار العمل. فالله أعلم. المهم أن نعرف أنهم يساقون زمر. نعم، يقول حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. جواب إذا، وأين شرطها؟ شرطها جاءوها، وجوابها فتح، يعني من الدين أن يصلوا إليها فتح. وفتحها أكره شيء إليه، نسأل الله العافية، لأنهم يودون أن يقفوا ولو على سفيرها دون أن يدخلوا فيها، ولكنهم يفاجئون بفتحها من أجل مبادرتهم بالعذاب والعياذ بالله. فجعت أبوابها، وقول أبوابها جمع باب، وقد بين الله تعالى في كتابه أن أبوابها سبعة، فقال وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقصود حسب عمله. فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها أي القائمون عليها الموكلون بها، وهم ملائكة غلاظ الطباع شداد الأجسام. هؤلاء هم خزنة النار. فيهم رحمة ولا ما فيهم رحمة؟ ما فيهم رحمة إلا امتثال عن الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى في يوم القيامة لا يرحم السائل، بل يقول جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلموا، فهم أبعد الناس عن رحمة الله. وقال لهم خزنتها موبخين، انتبه، موبخين ومقررين، ألم يأتكم رسل منكم؟ والاستفهام هنا إيش؟ أنا قلت لكم الآن موبخين ومقررين للتوبيخ والتقرير، يعني يقررون إتيان الرسل ويوبخون هؤلاء على الكفر به. ألم يأتكم رسل منكم، يعني لا من غيركم، لو أرسل الله إلى البشر ملائكة لكان ينفرون، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، لما قالوا أين الملائكة قال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. لكن ليس من الحكمة أن ينزل البشر ملك، ولو جعلناه ملكا، لو أنزل الله ملكا، لو فرض أن الله يرسل البشر ملكا لجعلناه رجلا على صورة الرجل حتى لا ينفر منه. وهنا يقول يأتكم رسل منكم، وهذا أبلغ من أنفسكم منكم. فمحمد عليه الصلاة والسلام ممن؟ من قريش، من بني هاشم، يعرفونه ويعرفون أباه ويعرفون أجداده ويثقونه بالأمين ويثقون به، وحكموه حين اختصموا في وضع الحجر في مكانه بالكعبة حتى حكم فيهم بذلك الحكم العدل. ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا الساحر، هذا الكذاب، هذا المجنون، هذا الكاهن، هذا الشاعر. سبحان الله، فهو رجل منهم يعرفونه، لكن الاستكبار يعدى ان يقول الحق. يتلون عليكم ايات ربكم، الله ما ينزل بكم الايه، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين. اعوذ بالله. نؤجل الكلام عليها ان شاء الله الدرس القادم. نعم.
السؤال
الذي
هل
الأولى فاعل أن يكون كبير لما لم يكن فاعله، أم في هذه الأشياء؟ لا، دائما دائما يقول أولى لما لم يسمى فاعله، وأنت يقول لما لم يسمى سواء كان مجهول أو غير مجهول. ثم إن الفعل المبني لما لم يسمى فاعله إذا كان الله الذي تكلم به، هل يصح أن نقول إن هذا مجهول أم لله؟ لا يمكن، يعني في القرآن لا يمكن تقول هذا المسلم، لأن الله لا يأثر بها. في غير ربما يقول القائل مثلا لما أخطأ صاح وش ثلاث سرق متاع، هل إيه؟ هذا المجهول ولا يريد السفر على التعريف؟ ها؟ لا، ما في السمنة يعلم يصيح، ولهذا جناب من المسيح. طيب،
على أن
كيف؟
على أن
على
أن
هذا يؤيد أن المراد باعتبار العمل، لأن هؤلاء الثلاثة يكون في الأمم قبلنا وفينا. نعم.
ثم الآية في قليل شروا إلى جهنم الزمرة، وفي الحديث في الحمد الخارج ذكرنا أنه يصور لهم النار كأنها شراب فيكون بين الذوق بين الذهب.
يستقلون. يقول جاء في البخاري وغير البخاري أن النار تمثل وكأنها السراب لأهلها وهم عطاش فيتسابقون إليه. فما هو الجمع؟ ما هو الجمع بين قول السيح وكونهم هم يتبادرون؟ الجمع من أحد وجهين، إما أنه يجمع لهم بين السوق وبين انطلاقه، ولا مانع، لا مانع من الانسان يركب وفي واحد فراش نعم يدفع، ما في مانع. او يقال انهم اذا وصلوا الى حلها وراى المسلمون النار هابوا ووقفوا وعلموا انها ليست الماء فسوف ينقصون، وحينئذ ايش يساقون ويدعون الى جهنم دعا. نعم ايش اي لا 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 أنهم لا يرون أن الكفر عمل، هم تحقيق كما في الجبرية تماما، لكنهم يضبون العمل الإنسان على أنه كفر. نعم أين هو الظاهر أن الجن يعذبون كما يعذب الإنس؟ قال اقرأ الآية، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها.
نعم
ما هو الظاهر؟ ظاهر هل لأن العمل انتهى وقته؟ ما أعرف، إن غرر فحديث صحيح أخذنا به. نعم.